الشتائم والطعن في الناس بأعراضهم والتكلم فيما لا يعنيه، وهذا ينبغي للصائم أن يمحي نفسه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصائم عن السباب، لأنه إما أن ينقص ثواب الصيام، فنهى هو عن السباب وعن الشتائم وعن الوقوع في أعراض الناس حفظا لصيامه ومحافظة على هذه العبادة العظيمة.
وسافر في رمضان فصام وأفطر، وخير أصحابه بين الأمرين، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من العدو، ولم يكن من هديه تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد.
نعم، هذا تحديد المسافة، تحديد مسافة القصر هذا فيها خلاف بين العلماء. والصيام ليس لا يخصه تحديد مسافة من بين سائر، إنما هي رخص السفر مطلقة، لأن رخص السفر يتعلق فيها كثير، يتعلق فيها قصر الصلاة، يتعلق فيها جمع بين الصلاتين، يتعلق فيها المسح على الخفين 3 أيام بلياليها، يتعلق فيها الفطر في رمضان، يتعلق فيها أحكام. ولذلك قال العلماء رحمهم الله سموها رخص السفر، اللي بسبب السفر يترخص فيها. فتحديد السفر بيوم أو يومين أو 3 أيام أو كذا وكذا، هذا فيه خلاف بين العلماء. منهم من يرى أنه يومين، إذا كان يومين قاصدين فهذا يترخص رخص السفر، ومنهم من يقول 3 أيام يترخص فيها، وأقل من 3 أيام ما يترخص فيها. وأكثر العلماء رحمهم الله وما روي عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنها مسافة يومين قاصدين، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان في مكة ويسأله الناس عن مسافة القصر ويضرب لهم الأمثال بالشيء الذي يعرفونه، فإذا سأله سائل من الناحية الغربية قال مثل جدة، تقصر من مكة إلى جدة، وإذا سأله سائل من جهة الشرق قال مثل الطائف، إذا سافرت إلى الطائف تقصر وأقل من الطائف ما يبصر فيه، إذا سأله من جهة الشرق قال إذا سافرت إلى عسفان فاقصر أقل من عسفان ما يبصر. والطائف وجدة وعسفان ما بين 70 كيلو إلى 80 كيلو، فهذه المسافة التي يقصر فيها الصلاة ويفطر فيها الصائم ويترخص في المس على الخفين 3 أيام بلياليها. فالمقصود أن هذا هو حكمس. أقل من هذا جمهور العلماء ما يرونه مسافة قصر، وإن كان الخلاف فيه بين العلماء، بعضهم ربما ترخص في أقل من هذا، لكن الذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله أنه لا بد أن يكون يومين قاصدين، وهذه هي المسافة التي حددها عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فحدد في جده وحدد في الطائف وحدد بعسفان. والطائف وعسفان وجده ما بين 70 إلى 80، فجده 73 من مكة، والطائف قريب 80، وعسفان 80، وهكذا. فهذا تحديد ابن عباس رضي الله عنه. فالصحابة رضي الله عنهم أعرف، وهم الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويحدد المسافة بهذه، فالأخذ بهذا هو الأولى وهو الأحوط، وإن كان الخلاف موجود بين العلماء رحمهم الله. أما بالنسبة للصيام، هل مسافر الفطر له أفضل أو أن الصيام له أفضل؟ النبي عليه الصلاة والسلام جعل الخيار له، لأنه قال من أراد أن يصوم فليصوم في الصيام، ومن أراد أن يفطر فليفطر. ولعل هذا راجع إلى كل شخص بعينه، إذا كان الإنسان يقوى على الصيام ولا يؤثر عليه الصيام فلا بأس لو استمر بالصيام، أما إذا كان يضعف فالفطر في حقه أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى رفيقٌ بعباده، والله ما أمرنا بما يشق علينا، وهذه الشريعة سمحة والحمد لله، فإذا كان يشق عليه. أما إذا أتى بالصيام ولو شق عليه وأتابه من باب التعنت ومن باب أنه يرى أن هذا هو الأفضل وأن هذا هو الأكمل، فهذا لا ينبغي، لأنه لا أفضل ولا أكمل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أفطر في رمضان، أفطر وهو مسافر عليه الصلاة والسلام. فإذا فعله الإنسان من غير أن يعتقد هذا، قال والله أنا أبي أصوم أريح لي، أنا لا يشق علي الصيام وأريح لي من القضاء، هذا لا بأس. لكن إذا اعتقد أن الصيام أفضل من الفطر، نقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر وأفطر في السفر فتعمل ما هو الأصلح لك والأرفق بك. أما إن تكتن هذا فيه زيادة فضل فلا، هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى أعطاها. والنبي أمر الصحابة صلى الله عليه وسلم بالفطر، ولما كان في يوم شديد الحر وهم مسافرون، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أن الصيام يشق عليهم أمرهم بالفطر كلهم. فقد بلغ، فلما بلغه أن بعضا منهم لا يزال صائما، قال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة، لأنهم عصوا أمره صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل الإنسان الصيام قال أنا أعرف أن الفطر لا كله سواء أفطرت أو صمت، لكن أنا الصيام أريح لي حتى أستريح من القضاء فيما بعد، هذا لا بأس. لكن إن صام وهو مسافر واعتقد أن الصيام أفضل، هذا هو الذي ما ينبغي، لأنه أتى بشيء يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهديه صلى الله عليه وسلم أنه ربما صام وربما أفطر وربما خير أصحابه صلى الله عليه وسلم، وربما وجاء في الحديث أيضا عنه صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، وهو محمول على إذا كان يشق عليه، وإذا كان ما يشق عليه فهو جائز ويجزيه. والله سبحانه وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وذلك أن والمرض أنواع، ربما يكون بعض وإن كان مريض لا يشك عليه الصيام ويصوم، وربما يكون مسافر ما يشك عليه ويصوم، لكن لما كان المرض والسفر مضنة المشقة أعطاهم الله سبحانه وتعالى هذه الرخصة. ولكن لو صام أجزاه الصيام، لأن النبي ما ألزم الصحابة بالفطر، قال من شاء فليصوم ومن شاء فليفطر، وهو أفطر صلى الله عليه وسلم. ولما كان في أحد سفراته صلى الله عليه وسلم وصام بعض الصحابة صيام تطوع وهم مسافرون، وكان في يوم حر، ولما نزلوا الصائمون ما استطاعوا يعملوا شيئا، فقام المفطرون ونصبوا الخيام وحطوا عن الإبل وعملوا الأعمال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأنهم خدموا أصحابهم. فكون الإنسان مثلا ربما يصوم وهو مسافر، وإذا ولا سيما إن اعتقد أن الصيام أفضل، وربما يلقي تبعاته تبعات مثلا ما هو متعلق به على غيره من الناس، وصار الناس مثلا يحملونه ويقومون بشأنه من أجل نصائم، هذا لا ينبغي، ما ينبغي للإنسان أن يفعل هذا، بل ينبغي أن يأخذ بالرخصة التي رخصها الله سبحانه ونبيه صلى الله عليه وسلم. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
وكان الصحابة حين ينشئون السفر
ينشئون
وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك هديه وسنته صلى الله عليه وسلم، وكان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله.
نعم، يعني أنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تحديد مسافة في القصر، أنه لا سافر، لكن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا هذا من فعله عليه الصلاة والسلام ما حفظوا عنه وحددوا هذه الأمور. أما هو عليه الصلاة والسلام ما قال إذا سافرت يومين في القصر أو كذا، لكنهم أخذوها من فعله صلى الله عليه وسلم، فربما سافر مسافة طويلة وقصر. وأما كون ما ذكره بعض العلماء من القيود في السفر ومن الشروط، كثير منها ليس عليه دليل، من ذلك قولهم أنه إذا سافر الإنسان فهو ما يترخص برخص السفر حتى يفارق عامر البلد، يفارق عامر القرية، وإذا ما فارق عامر القرية ولو أنه مشي من بيت أهله ومسافر فهو ما يترخص حتى يفارق عامر بلده. فربما كان الإنسان مثلا في البلد، والبلد مثلا تجي مسافتها مثلا 10 كيلو بعشر كيلو أو 15 كيلو أو أكثر من ذلك، إذا مشى من بيته الفقهاء يقولون ما يترخص حتى يتجاوز البلد ويأخذ منها. فالشيخ ابن القيم رحمه الله يقول إن هذا ما ثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا مشى الإنسان من بيته السفر ومشى السفر ونوى السفر من ذلك الوقت يترخص في السفر، لأنه ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد بهذا التحديد. فالشيء اللي ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فنحن على الأصل. نعم.
وكان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم.
نعم، هذا أيضا كان من هدي صلى الله عليه وسلم، أن أنه ينبغي، ربما كثير من الناس يعتقد أنه لو طلع عليه الفجر وهو جنوب أن الصيام يبطل، وهذا ليس بصحيح. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبرت عائشة رضي الله عنها وغيرها أنه ربما صلى الله عليه وسلم إذا أتى أهله كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام وضوءه للصلاة، وربما نام إذا أراد أن يأكل أو أراد أن يشرب أو أراد أن ينام وهو جنوب، توضأ عليه الصلاة والسلام، استنجى وتوضأ كوضوئه للصلاة، ثم نام أو أكل أو شرب عليه الصلاة والسلام وعليه الجنابة ما اغتسل، لكنه يكتفي بالوضوء لأنه يخففها. فربما بعض الأوقات أنه صلى الله عليه وسلم ما تمكن من الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، فكان يغتسل، فكان يتسحر صلى الله عليه وسلم ولو طلع الفجر ويغتسل بعد طلوع الفجر ويذهب إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. فهذا لا بأس به لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فلو من الإنسان نام وهو جنب ولم ينتبه إلا بعد طلوع الفجر بعد ما أذن الناس وطلع الفجر، فلا عليه إلا أن يغتسل وصومه صحيح، ما يؤثر عليه هذا.
وكان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان، وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ، وكان من هديه.
نعم، كان صلى الله عليه وسلم ربما قبل بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم وهو في رمضان وهو صائم، ولما سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن القبلة قال هي مثل المضمضة، رأيت لو تمضمضت هل يفسد صيامك؟ قال لا يا رسول الله، قال مثل المضمضة. ولكن ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه شيخ كبير في السن فرخص له في القبلة، وأتاه شاب ونهاه عن القبلة، لكن هذا الحديث ما ثبت. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الشاب والشيخ، فهو هذا الحديث وإن كان ورد لكنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو ثبت لوجب التفصيل ووجب امتثال أمره عليه الصلاة والسلام. لكن الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقبل بعض زوجاته عليه الصلاة والسلام ولا يؤثر ذلك في صيامه، وعمر سأله رضي الله عنه وقال لا يؤثر في صلاته. فهذا لو إنسان مثلا نعم الابتعاد عن الشيء هذا الذي يخشى أن تثور شهوته ويخشى، فهذا الابتعاد أولى، لكن لو فعل فلا بأس. نعم النبي عليه الصلاة والسلام أخبرت عائشة أن قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم، ثم ذكرت رضي الله عنها الحكمة والفرق بين النبي وبين غيره، فقالت ولكنه كان أملككم لإربه، كان أملككم لإربه، يضبط نفسه عليه الصلاة والسلام ما يحصل من شيء. فلذلك بعض العلماء رحمهم الله قالوا أنه لو قبل الصيام فلا شيء عليه، لكن البعد عن المسائل هذه أولى محافظة على الصيام ومخافة أنه لا يملك نفسه ومخافة أنه يقع فيه محظور ويقع فيه، فهذا أولى. ولكن ما يقال ما يجوز، لا ينبغي يقال هذا والنبي فعله، ولا مثلا لو فعله يقال عليك وقضى يوم وكذا، لا ينبغي يقال هذا، لكنه لا ينبغي أن لا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا ويجعله مثلا باستمرار، لا. أما النبي عليه الصلاة والسلام أخبرت عائشة قالت كان يقبل وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه، فغيره ممن لا يملك إربه هذا ينبغي له أن يبتعد عن هذه الأمور، ولأن هذا ما في فضيلة ولا فيه مثلا سنة لم يفعل هذا الإنسان، فالبعد عن هذا أحفظ له وأحفظ لصيامه، وأولى له أن يدخل في هذه الأمور مخافة أن يفسد صيامه. نعم.
وكان من هديه إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسيا، وأن الله هو الذي أطعمه وسقاه.
نعم، كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أتاه سائل وقال له إني أكلت ناسيا أو شربت ناسيا، فيقول له النبي أتم صومك ولا قضاء عليك. فهذا من حكمة الله ومن لطف الله بعباده ومن سماحة هذه الشريعة والحمد لله أن النسيان تجاوز الله عنه، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله سبحانه وتعالى قد فعلت، ما نؤاخذكم بالنسيان، قال الله قد فعلت أي لا أؤاخذكم بالنسيان. فإذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا
فليتم صومه ولا قضاء عليه. النبي لم يأمر بالقضاء، لم يأمر من أكل وهو ناسي أو شرب وهو ناسي، لم يأمره أن يقضي ذلك اليوم، فهذا يدل على أنه لا قضاء على من أكل ناسيا أو شرب ناسيا.
والذي صح عنه تفطير الصائم به هو الأكل والشرب والحجامة والقيء، والقرآن دل على الجماع. والذي صح عنه تفطير الصائم به هو الأكل والشرب والحجامة والقيء، والقرآن دل على الجماع. ولم يصح عنه في الكحل شيء.
نعم، هذا العلماء رحمهم الله ذكروا أشياء يحتاط لها الصائم مخافة أن يفسد صومه، ذكروا أمور كثيرة، لا يفعل كذا ولا يدخل كذا ولا يدخل إلى جوفه من كذا فقد أفطر، وإن اكتحل فقد أفطر، وإن عمل كذا، ذكروا أمور كثيرة من باب الاحتياط. لكن الذي صح عن النبي وثبت عنه صلى الله عليه وسلم هو الامتناع عن الأكل والامتناع عن الشرب والامتناع عن الحجامة كذلك، والامتناع عن القي، كون الإنسان مثلا يقي يستخرج ما في معدته من طريق الفم القيء، فإذا تعمده فهذا يفطر، والجماع نص القرآن عليه، فإن الله سبحانه وتعالى قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ليلة الصيام، أما في النهار فلا يجوز هذا، فلا يجوز للصائم أن يقرب زوجته، وكذلك أيضا الصائم لا يحتجم، وكذلك لا يجوز له أن يتعمد القيء، لكن لو لم يتعمد، لو حصل القيء يعني قاء بغير اختياره فلا بأس وصومه صحيح ولا يؤثر عليه، مثل لو أكل أو شرب ناسيا فلا عليه. فالشيء اللي بغير اختيار الإنسان يعني يأتيه من غير اختياره ما تعمده، سواء غلبه مثل القيء أو خروج الدم كذلك يضمنوه من غير أن يتعمد الحجامة أو يتعمد الفصل فلا عليه بذلك، أو أكل أو شرب وهو ناسي أو قاء من غير أن يتعمد، أما إن تعمد إخراج القيء فهذا يفطر به. فالنبي هذا اللي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فأما بعض الأمور اللي يذكر بعض العلماء رحمهم الله أنه لو اكتحل أو قطر في عينه أو قطر في إحليله أو عمل كذا وكذا، هذه لم يثبت عن النبي وليس عليها أدلة، لكن إذا احتاط الإنسان لصيامه فالاحتياط مطلوب، لكنه ما ينبغي يحكم عليه بالإفساد، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بذلك. نعم.
وصح عنه أنه يستاك وهو صائم، وذكر
نعم صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يستاك وهو صائم، جاء الحديث أيضا من خير خصال الصائم السواك، وهذا في النهار كله ما ينبغي يخصص وقت دون آخر، وإن كان بعض الفقهاء رحمهم الله يقولون بالنسبة للصائم يستحب له السواك إلى الزوال، وبعد الزوال يكره له السواك، يكره للصائم أن يستاك بعد زوال الشمس، وعللوا بتعليل، قالوا لأنه بعد الزوال يخرج للفم رائحة، وهذه الرائحة محببة عند الله سبحانه وتعالى، لأنها ناشئة من أثر الطاعة وناشئة من أثر العبادة، فيحمد عليها المؤمن، ولذلك جاء في الحديث ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وخلوف فم الصائم هو ما يتصاعد من الفم من الرائحة، هذا هو الخلوف، فأخذوا من هذا الحديث أنه يكره. لكن ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه يصوم وجاء في الحديث من خير خصال الصائم السواك، فالصحيح أن السواك يستمر مع الإنسان طول يوم حتى بعد الزوال وبعد العصر وكل وقت، إلا أن السواك إذا كان رطب وفيه نكهة ويعطي طعم هذا ما ينبغي له أنه يستاك ويمصه ويبلع ريقه بهذا، لأنه يدخل جوفه شيء من الأف، هذا لا ينبغي. لكن إذا كان السواك ليس بجديد ما فيه رائحة فيستاك ولا عليه مثلا، أما إذا كان تفريق العلماء رحمهم بعضهم أنه قبل الزوال يسن وبعد الزوال يكره، لا هذا ليس فيه، لأن النبي كان يستاك ولم يحدد وقت عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يقتدى عليه الصلاة والسلام، ولا حدد وقت للسواك أول النهار أو آخر النهار. وأما ما يعلل به العلماء رحمهم الله الحديث خلوف فم الصيام يطيب عند الله من ريح المسك، ولا يبغي الإنسان أن يذهب هذه الرائحة، فهذا الحديث لا يعطي هذا ولا يدل عليه، بل النظافة مطلوبة مهما كان، وهذا شيء معنوي. نعم.
وصح عنه أنه يستاك وهو صائم، وذكر أحمد عنه أنه كان يصب على رأسه الماء وهو صائم، وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان في شدة الحر وهو صائم، فربما اغتسل وهو صائم، وربما صب الماء على رأسه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان له شعر، فإذا صب الماء عليه يبرد رأسه وقت من الزمن، فهذا لا بأس للصائم أن يفعله، أن الصائم مثلا يغتسل ويتبرد وهو صائم، ولا بأس أنه يبل الرأس وهو صائم، ولا بأس أنه مثلا يبل رداءه ويتغطى به علشان أن يبرده وينشطه، هذا لا بأس بذلك، هذا لا منه، لأن النبي فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بذلك.
ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق.
أي نعم، كان يتمضمض وهو صائم عليه الصلاة والسلام، ومن المعلوم أن المضمضة هذه تنظف الفم، وكان يستنشق وهو صائم، يعني يضع الماء في أنفه ويستنشقه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المبالغة في الاستنشاق، لأن المبالغة في الاستنشاق إذا استنشقت الماء مع الأنف وبالغت سيذهب إلى حلقك، فهذا شيء يستطيع الإنسان يشرب شرب معه، كلما استنشق بالغ فيه ويروح ماء كثير، فهذا نهى عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للمتوضي، المتوضي وبالغ في الاستنشاق، المتوضي ينبغي له أن يبالغ في الاستنشاق، ثم استثنى صلى الله عليه وسلم حالة الصيام، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأنك إذا بالغت وأنت صائم جرحت الماء وأنت منهي، والماء يفضل، فهو محافظة على صيامك ومحافظة على أن لا يدخل تدخل جوفك شيء وأنت متعمد، فلا تبالغ بل تمضمض واستنشق استنشاق ما تبالغ فيه بحيث أن الماء يذهب إلى جوفك. نعم.
ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم. قال أحمد وروي عنه أنه قال في الإثبت ليتقيه الصائم، ولا يصح. قال
نعم
ابن معين.
نعم، هذا ما ثبت في الحديث، وكذلك روي أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، لكن ما ثبت الحديث، وكونه نهى عن نهى الصائم عن الاحتجام هذا ثبت، فهذا دل على أن الحجام على الصائم ممنوعه، وأنه لا ينبغي للصائم أن يحتجم. أما ما ورد في الحديث أن النبي احتجم وما هو صائم، فهذا الحديث لم يصحه كثير من العلماء رحمهم الله، ولذلك أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة للصائم، وقال من احتجم فقد أفطر، فالإمام أحمد رحمه الله أخذ بهذا القول، ولذلك يقول صاحب المفردات قل أفطر الحاجم والمحجوم بذا أتى النص عداك اللوم، فهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم، لأن الحاجم يمصه، وربما بسبب المص هذا ومص المحاجم يصل إلى حلق شيء منه، وأما فهو يستخرج من الدم، والدم معروف أنه يضعف البدن، لأن جعل الله قوام البدن بهذا الدم الذي يجري فيه، فإذا نقص هذا الدم فر الجسم، وربما مات الإنسان إذا راح الدم اللي فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى الصائم أن يحتجم لأن لا يضعف بدنه، يضعف بدنه عن القيام بواجباته، عن القيام بعباداته، عن القيام بكسب رزقه، فالذي نهى الصائم أن يحتجم لأنه لا يدخل إلى جوفه شيء، ومع ذلك يخرج الدم الذي جعله الله قواما للبدن في هذا، فالنبي نهى عن كل هذا محافظة على الصحة ومحافظة على قوة الصائم، وأنه يتمتع بقوة بحيث أنه ما يقصر بشيء من العبادات، يأتي بصيامه ويؤدي مثلا صلواته ويؤدي أذكاره وذهابه إلى المسجد، فإذا ضعف عجز عن هذا، فكل هذا محافظة منه صلى الله عليه وسلم على أن الصائم ما يحصل له ضعف للبدن، يبقى على قوته، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصائم يفطر على تمر، على رطب أو على تمر، لأنه سريع النفوذ للجسم، سريع التغذية، فأمره بهذا كله لأجل محافظة على قوة الجسم، لأنه إذا تقوى الجسم تقوى على طاعة الله، وإذا ضعف ضعف عن طاعة الله. وينوي الإنسان مثلا بأكله وبشربه وبنومه، ينوي بذلك التقوي على طاعة الله. فإذا نوى ذلك كان أكله وشربه ونومه عبادة، إذا نوى أن يتقوى على طاعة الله. إحنا
وروي عنه أنه قال في الإثمد ليتقي الصائم ولا يصح. قال ابن معين حديث منكر.
معين.
فصل. وكان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم.
نعم، كان عليه الصلاة والسلام ربما استمر في الصيام أيام وربما ترك الصيام أيام، فهو عليه الصلاة والسلام هو المشرع، يشرع لأمته. وإذا سأل إنسان عن الصيام وطلب منه أنه يصوم، قاله النبي عليه الصلاة والسلام صم 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها. إذا صمت 3 أيام من الشهر كأنك صمت الشهر كله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول من جاء بالحسنة فله أشهر أمثالها. فالشهر 30 يوم، إذا صمت 3 أيام كل يوم عن 10 أيام. فالنبي لما طلب منه عبد الله بن حمر رضي الله عنه الصيام، قال إني أجد قوة في الصيام فأحب أن أصوم، قال صم 3 أيام. قال أقوى على، قال صم يوم الخميس ويوم الاثنين. قال أقوى على ذلك، قال صم يوم وأفطر يوم. قال إني أقوى على أكثر من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. نعم، كل هذا محافظة على الإنسان، لأن الإنسان عليه وظائف عبادات أخرى، حضوره للجماعة وذهابه إلى المسجد وقيامه على أولاده وقيامه مثلا وكسبه، ومن هذا الكسب يكون وسيلة إلى أنه يحسن على الفقراء ويتصدق على المساكين ويكف نفسه، هذا مأمور به العبد. نعم.
وما استكمل صيام شهر غير رمضان.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصوم شهر كامل أبدا، إلا رمضان يصومه كامل لأنه مفروض، أما غيره فهو يصوم ربما صام من الشهر 10 أيام أو 15 يوم، وربما ترك الصيام من هذا الشهر في النادر. فهو عليه الصلاة والسلام وربما كان يكثر من الصيام في شهر محرم ويكثر من الصيام في شهر شعبان، لكنه ما صام تطوع شهرا كاملا. نعم.
وما كان يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان، ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه.
نعم، ما كان يفوت عليه شهر عليه الصلاة إلا ويصوم منه قل أو كثر.
وكان يتحرى صيام الاثنين والخميس. وقال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر، ذكره النسائي، وكان يحب على صيامها.
نعم، أيام البيض كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على صيام أيام البيض، وكان يحرص عليه الصلاة والسلام هو أن يصومها. وأيام البيض هي اليوم 13 من الشهر والرابع عشر والخامس عشر، سميت أيام بيض لبيضاض لياليها بنور القمر، الليالي تكون بيضاء بنور القمر، ليلة 13 أغلب الليل القمر موجودة، ليلة 14 كذلك أغلب الليل والقمر موجود، وليلة 15 أغلب الليل والقمر موجود، في الليالي بيض بنور القمر، فسميت بيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحث على صيام هذه الأيام 13 والرابع عشر والخامس عشر التي تسمى أيام البيض. نعم، أيام يعني أيام الليالي البيض. نعم.
وأما صيام أشر ذي الحجة فقد اختلف عنه فيه، وأما صيام 6 أيام من شوال فصح عنه أنه قال صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر.
نعم، أن كان عليه الصلاة والسلام العشر فيها فضيلة، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي هي عشر ذي الحجة، النبي يقول ما من أيام من العمل الصالح أفضل فيهن من أيام ذي العشر، عشر ذي الحجة، فلا هناك أي عمل أفضل منها. ولذلك بعض العلماء قال هي أفضل حتى من عشر رمضان، وبعض العلماء فرق وقال إن أيام العشر عشر ذي الحجة أفضل من أيام رمضان، لكن ليالي رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، ولذلك كان النبي يحيي للرمضان ولعله يصادف ليلة القدر. فليالي عشر رمضان الليالي عشر الأخيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف، فليالي العشر رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. أما الأيام فعشر ذي الحجة أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما من أيام، النبي نص على الأيام، ما من أيام العمل أفضل فيهن من عشر ذي الحجة. والنبي مدام قال سيدة عليه الصلاة والسلام هو أعلم بشرع الله، فقال عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأيام ما هنا أفضل منها في العمل، ولهنا عمل يعدل عملها، سواء صيام أو قيام أو صدقة أو ذكر أو تلاوة قرآن أو تسبيح أو تهليل، العمل الصالح فيها هو أفضل الأعمال. ثم قال عليه الصلاة إلا رجل فهو أفضل منها، إلا رجل خرج بماله ونفسه في الجهاد في سبيل الله ولم يرجع من ذلك بشيء، هذا عمله أفضل من عشر. أما غير من هذا فعشر ذي الحجة هي أفضل شيء. وأما صيام ستة أيام من شوال فهذا ثبت الحديث، حديث أبي أيوب في صحيح مسلم، فثبت الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، يعني كصيام الدهر في الفضيلة، يعني كأنه صام، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان 30 يوم و30 اليوم، كل شهر له 3 أيام بعشر أمثالها، فالشهر عن 10 شهور، الشهر الواحد الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان شهر واحد عن 10 شهور من السنة، يبقى شهرين، صيام 6 أيام تعدل صيام شهرين اللي هي 60 يوم، فستة الأيام هي 20 60 اليوم، فصار كأنه صام الدهر كله. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله ربما كرهه كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله كراهية الصيام، لأن الإمام مالك ما اطلع على ولكن هذا حديث أبي أيوب نص صريح وهو صحيح وهو في صحيح مسلم، فالحديث ما دام ثبت فالأخذ به أولى والعمل به. والإمام مالك رحمه الله الاحتمالات يحتمل أنه ما بلغه هذا الحديث، وهو يحتمل أنه بلغه من طريق ضعيف غير الطريق الصحيحة التي هي في صحيح مسلم رحمه الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث عليها، فينبغي للمسلم أن يصومها. نعم. وإن تركها بعض الأوقات فلا بأس، ولذلك يستحب بعض العلماء أنه ما يستمر عليها، أنه بعض السنوات يتركها مخافة يشبهها بالفريضة، أو أنه يعتقد بعض العوام أنه لازم من صوم رمضان لازم يصوم 6 أيام، فيتركها بعض الأوقات حتى يتبين للناس أنها سنة وليست بلازمة. نعم.
فأما يوم عاشوراء فإنه كان يتحرى صومه على سائر الأيام، ولما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه، فقال نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وذلك قبل فرض رمضان. فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم عاشورا ويحث الناس ويأمرهم به، بل أمرهم به أمر إلزام عليه الصلاة والسلام، حتى كان الصحابة رضي الله عنه ربما صوموا أولادهم الصغار في يوم عاشورا. والسبب في ذلك أن النبي لما قدم مهاجرا إلى المدينة قال له الأنصار رضي الله عنه أن اليهود يصومون هذا اليوم، فسأل وش السبب، قالوا لأنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، أنتم ما اتبعتم موسى عليه السلام، ولو اتبعتم موسى لوجب، لو اتبعتم موسى اتبعتمونا، لأن موسى أخذ الميثاق على قومه أنه إذا بعث محمد فاتبعوه، فنحن أولى منكم موسى وأحق منكم بموسى. فكان يصومه صلى الله عليه وسلم ويأمر أصحابه ويصوم. فلما أنه نزل فرضية رمضان، فرض رمضان، اكتفي بما فرض الله وبقيت سنيته، وارتفع الوجوب عن صيام عاشوراء، وبقي صيام عاشوراء سنة. والنبي أخبر عليه الصلاة والسلام أنه أن صيام عاشوراء يكفر السنة، يكون تكفير لسنة إذا صمت يوم عاشوراء. أما رمضان فهذا رمضان واجب أوجبه الله، فلذلك. وأما عاشوراء فكان واجبا ثم نسخ وجوبه بصيام رمضان وبقي استحبابه. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله واتوب اليك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاسماء والكناء. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: ان اخنى اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. وثبت عنه إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما بين المصنف رحمه الله لنا هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات ابتداء من الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وما يتعلق بذلك، شرع بعد الحج في ذكر ما يتعلق به من الهدي، ثم الأضاحي، ثم العقيقة، ثم الآن وصل المصنف رحمه الله إلى هديه صلى الله عليه وسلم في الأسماء والكنى، يعني في أسماء المولودين وكناهم، بماذا يسمى وبماذا يكنى، وأي الأسماء أحب إلى الله وأيها أبغض إلى الله، وما هو المستحب في ذلك والمكروه، وما هي الأسماء التي النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها بل غيرها صلى الله عليه وسلم من أصحابها إلى أسماء أخرى. فذكر هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك. فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة للأسماء المكروهة أو المحرمة التي لا يجوز أن يتسمى بها، فقال: إن أخنع اسم رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. لأن مالك الأملاك هو الله سبحانه وتعالى، فالله هو ملك الملوك، وهو مالك الأملاك وهو مالك الدنيا والآخرة وهو مالك كل شيء سبحانه وتعالى، فلا يجوز لمخلوق أن يتسمى بهذا الاسم، لأن هذا اسم يختص بأسمائه سبحانه وتعالى. فالله هو مالك الأملاك، يملك كل أحد، فهو سبحانه وتعالى المالك لجميع خلقه، الجميل لجميع عباده من ملوكهم ورؤسائهم وغيرهم، فهو المالك سبحانه وتعالى لكل شيء. وإن سمي بعض الناس مثلا من باب التسمية مجازا أنه ملك لكذا وملك، لكن مالك الأملاك الذي يملك التصرف وله التصرف المطلق سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال إن أخنعس من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. وكذلك مثل ما يسمى في بعض اللغات الأعجمية مثل شاهنشاه، لأن هذا هو معناها ملك الأملاك. فكل هذه نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وأخنع يعني أوضع، لأنه تسمى بهذا الاسم ليترفع به، سمى نفسه ملك الأملاك أو ملك الملوك، قصدها يترفع عن الناس بهذا، فسمه النبي أخنع أي أوضع اسم. هذا أوضع الأسماء لأنه اسم محرم، فنهى عنه صلى الله عليه وسلم، وبين أن هذا هو الغاية في الضعة وفي الانحطاط، لأنه أراد أن يرفع نفسه في شيء محرم فصار وضعا له، صار سخطا عليه لأنه ارتكب محرما وارتكب محظورا، فلذلك صار أخنع أي أوضع اسما وأحقر اسم هذا الاسم، لأن هذا لا يصدق عليه، لا يصدق على هذا الرجل الذي تسمى بهذا الاسم، إنما هذا يصدق على الله وحده لا شريك له. فلذلك لا يجوز مثل هذا الأسماء يتسمى به أحد من المخلوقين.
وثبت عنه إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام.
نعم، بين عليه الصلاة والسلام لنا عن أشياء المنهي عنها والمكروهة، ثم بين صلى الله عليه وسلم المحبوب إلى الله وهو عبد الله وعبد الرحمن. هذا محبوب إلى الله لأن الخلق كلهم عبيده، فهذا حبيب إلى الله لأنه اعترف بالعبودية واعترف بالذكر لله سبحانه وتعالى، وأنه عبد مملوك لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لا يملك شيء، والله هو المالك له، والله هو الذي يتصرف فيه، فصار هذا الاسم محبوب لأنه عرف قدره. والله يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، فكلهم عبيد وكلهم مماليك، وهو سبحانه وتعالى يتصرف بخلقه كما يشاء. فلذلك قال هذا أحب إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وكذلك الأسماء المعبدة، كل ما عبد لله بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد الرب، فإذا نسب لأنه عبد لله سبحانه وتعالى بأي اسم من أسمائه فهذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى. أما أصدقها، الاسم الذي يصادف الصدق بالنسبة لوصف الشخص، فهو حارث وهمام، هذا ما يدل على مدح ولا يدل على ذم، وإنما يدل على صدق هذا الاسم على مسمى، لأن الناس كلهم همام وحارث، الناس كل واحد له همة ويهتم بالشيء ويهم بهذا الأمر، هذا كل الناس مفطورين ومجبولين على هذا. وكذلك أيضا حارث، فكل الناس يحرثون الأرض ولا يتعيشون إلا من حراثة الأرض، فلو لم يباشرها في نفسه فهو في حاجة إلى ما يحرث، إن باشرها وبنفسه أو حرثها فهذا حارث وهمام. فالنبي هناك قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لأنه هذا الاسم ينطبق عليه لأنه عبد الله، شاء أم أبى، كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا، ملائكة عبيده والرسل عبيده والأنبياء عبيده والخلق كلهم عبيده، فكلهم عبيده سبحانه وتعالى، فكلهم عبيده، فهذا أحب الأسماء إلى الله. أما هذا فهو يصدق على كل شخص، كل إنسان له همة وكل إنسان يهتم بهذا الأمر ويهتم بهذا، فهذا صادق على الإنسان، لأن كل إنسان له فكر وله عقلية ويفكر في الأشياء ويهتم بهذا الأمر، فأصدقها حارث وهمام. فالحارث مشتق من حراثة الأرض، وهمام مشتق من أن يهتم الإنسان في شؤونه ويهتم بأمره ويهتم بمستقبله ويهتم، فصار صادق عليه ولا يعطي ذم ولا يعطي مدح، فهذا صادق. نعم.
وأقبهها حرب ومرة.
نعم. وأكرهها
وأقبهها.
نعم، أقبح الأسماء حرب ومرة، هذا اسم قبيح، لأن الحرب ليس محببا للنفوس، لأن الحرب الذي يشتمل على القتل وعلى إهلاك الأنفس وعلى إهلاك الحرث والنسل، فالحروب هذه الطاحنة هذه، فكونك تسمي هذا الشخص، تسمي ابنك أو ابن أخيك أو تسميه مثلا أو تسمي أخاك بهذا الاسم، هذا اسم قبيح، لأنه هذا من التشاؤم ومن التطير أن يكون حرب ويل به مصير حرب، فكل فالحرب هذا أمر مذموم وأمر مكروه وغير محبب للنفوس، لأن الحرابة سواء كانت الحرابة بالقتل أو الحرابة مثلا بالكلام أو الحرابة بالأفعال، فكل ما كان من باب المحاربة والمضرة للناس هذا شيء مهم، وكذلك مرة، لأن المرارة مكروهة والمرارة مبغضة، المرارة من كل شيء، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أقبح هذه الأسماء، نعم، حرب ومرة، فكره هذه الأسماء، فلا ينبغي فلا يليق للعبد أن يسمي مثلا ابنه حرب ومرة، وإن كان هذا في الحقيقة أنه من أفعال الجاهلية، يفعلون الجاهلية هذا ويعللون تعاليل فاسدة، تعاليل على مقدار ما كانوا يتعاطونه أهل الجاهلية، يعللون تعاليل غير صحيحة، لأنه يقول سمي ابني حرب حتى يكون حربا على أعدائي، وأسميه مر حتى يكون مر على أعدائي، وهذا غير صحيح، لا ينبغي للإنسان أن يتفاعل بهذا الشيء، ولكن هذا ليس بغريب من أعمال الجاهلية، أعمال الجاهلية لهم أعمال خبيثة، أعمال أبطلها الشرع، نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ونهى عن جميع أمور الجاهلية، ولذلك لما سمع رجل يعير رجلا باسم قال إنك امرؤ فيك جاهلية، هذه من أمور الجاهلية، فهذا فهذا مثلا حرب ومرة، هذه من أعمال الجاهلية ومن تسميات الجاهلية، ولذلك كانوا في الجاهلية يسمون أولادهم هذه الأسماء القبيحة، فيسمي حرب ويسمي مرة ويسمي كلب ويسمي، يقول هذا لأنهم معنا ضد أعداءنا فنسميهم بهذا، وذئاب، فكل هذه من الأسماء المكروهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كرهها، ولذلك تجدهم يسمون غلمانهم مماليكهم بأسماء حسنة، فيسميه نجاح ويسميه يسار، يقول لأن هذا لي، هذا في خدمتي وفي عملي وفي ذلك، فأسميه الأسماء الخير، فكل هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وكرهها عليه الصلاة. نعم.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا.
نعم. ولا تسمي هذه الأسماء التي ربما تدخلك في التشاؤم في بعض الأوقات، فاترك هذه الأسماء التي أنت تقصد منها التسمية فيها، تقصد فيها التفاؤل، ولكن عاقبتها التشاؤم، لأنه مثلا إذا سميت يسار هذا الفعل طيب من اليسر، وتسميت نجيح فعل طيب من النجاح، أو سميت أفلح من الفلاح، وهكذا، فهذه أسماء، ولكنه لها سلبيات، لأنه ربما يقال مثلا هل يسار فيه، فيقال لا، فقد نفيت عن نفسك اليسار، وأنت قصدك أن تتبرك بهذا الاسم وأن تتفائل بها، أفلح فيه أثم أفلح أثم أفلح، يعني هل عندكم أفلح، فتقول لا، يعني ما عندك محد مفلح، ما في فلاح، فهذا تشاؤم، فالشيء الذي ربما ينتج عكسه نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وعلل بهذا التعليل، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول فإنه يقال أثم يسار، فيقال لا، ما هنا أثم أفلح، لا معنى أفلح، ولا هنا يسار ولا هنا نجيح، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الأمور التي ربما تتسبب إلى تشاؤم، وربما تتسبب إلى ما يغيظ الإنسان ويدخل عليه، هو أراد أن يدخل على نفسه السرور ثم يدخل عليها ضد ذلك من الكآبة والحزن بسبب هذه التسمية، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الأشياء. نعم.
وثبت عنه أنه غير اسم عاصية وقال أنت جميلة وكان اسم
نعم لما سمع جارية اسمها عاصية، العصيان مذموم والمعصية محرمة، فلا ينبغي أن يتفاءل الإنسان يسمي مثلا ابنته عاصية أو يسمي ابنه عاصي، هذا ما ينبغي، هذا من أعمال الجاهلية. فلذلك النبي غير هذا الاسم، وعلى قياسه كل ما يأتي بهذا المعنى عاصي ولا فاسق ولا جاهل وإلا مثل هذه الأمور، فلا ينبغي للإنسان أن يتسمى بهذا الاسم ولا يسمي أولاده بهذه الأشياء. ولذلك تجد النبي عليه الصلاة والسلام كيف غير الاسم هذا باسم مناسب فسماها جميلة، ولم يسميها بشيء ضد ذلك كعاصية، ما سماها طائعة يعني ما يدرى ماذا يكون، فلذلك سماها جميلة. هذا تفاؤل والجمال صفة ذاتية ما تعطي مدح ولا تعطي ذم، وإن كانت الجمال محبب ولكنها ما تدل على تزكية للشخص، ما كل إنسان مثلا جميل في تزكية له، فسماها جميلة بدل عاصية ونهى عن هذا الاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا من الآداب الشرعية، وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية، وهذا من الآداب التي نبهنا عليها صلى الله عليه وسلم وبينها لنا. نعم.
وكان اسم جويرية برة فغيره باسم جويرية.
نعم، هذا عكس الاسم السابق، كان اسمها برة، والبر والبر خصال حميدة، والله سبحانه وتعالى من أسمائه البر، إنه هو البر الرحيم، فلما كانت مسماه برة قال لا هذا الاسم فسماها جويرية، فذلك سماها جويرية تصغير جارية، وهذا يصدق على كل امرأة، كل من صغيرة يصدق عليها جويرية، فغير الاسم عن النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الاسم الذي هو في الحقيقة اسم من أسماء الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو البر الرحيم، وأيضا فيه نوع تزكية، فلا تزكوا على الله أحدا، ما ينبغي للإنسان يزكي نفسه ولا يزكي ابنه ولا يزكي أحد، فلذلك غيره النبي عليه الصلاة والسلام إلى اسم لا يعطي ذما ولا يعطي مدحا، وإنما يبين حقيقة الواقع، لأنها جارية وتصغر مثلا جويرية، والتصغير لا يدل على الذم، لأنه أحيانا يأتي التصغير للذم، وأحيانا يأتي للتحقير، وأحيانا يأتي للتمليح، فهما على كل حال كل ما صغر إنه دليل احتقاره لا، وإن كان في الغالب إنه يصغر الشيء مثل ما قال الحريري في بيان التصغير. نعم، إذا أردت أن تصغر الاسم إما لهوان وإما لصغر، قد يكون كونه صغير صغرته، جويرية صغير سنة فسميت جويرية، وقد يقال مثلا لذلك قصدك مثلا إهانته إذا كان يستحق الإهانة، وقد يكون أيضا للتمليح، وقد يكون للتهويل والتعظيم والتخويف، مثل ما قال الشاعر وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل، دويهية وهي داهية، ولكنه قال دويهية وصغرها تعظيما لها وتهويلا لها، دويهية تصفر منها الأنامل. وإن كان الغالب أنه ثم قال الحريري وإن ترد تصغير الاسم المعتقر إما لهوان وإما لصغر وإما لصغر، فضم مبداه لهذه الحادثة وزده يا أن تبتديها تعرفة، هذا في باب التصغير، فهو قد يكون للهوان وقد يكون للاحتقار وقد يكون لغير ذلك، وقد يكون مثلا للتمليح وقد يكون مثلا للتعظيم مثل بيت الشاعر. نعم.
وكان اسم جويرية برة فغيره باسم جويرية، وقالت زينب بنت أم سلمة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمى بهذا الاسم.
نعم.
وقال لا تزكوا أنفسكم. نعم. الله أعلم بأهل البر منكم.
نعم، لا تزكوا أنفسكم لا، فهذه زينب رضي الله عنها ربيبة النبي بنت أم سلمة رضي الله عنها، أم سلمة زوجة النبي أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذه زينب ابنتها، وعلى كل سمعت النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الاسم، وقال بين العلة في النهي عن اسم برة، قال لا تزكوا، الله أعلم سبحانه وتعالى، الله أعلم بأهل البر، الله يعلم، فأنتم لا تزكوا، لأن هذا من تزكية النفس. نعم.
وغير اسم أبي الحكم بأبي شريح.
نعم. كذلك أيضا لأن هذا فيه دعوة، والله سبحانه وتعالى هو الحكم وله الحكم وإليه يرجع الحكم، فهذا أبو شريح كان رجل سمح الأخلاق، وكان أيضا محبب عند الناس ومقبول كلامه، فهم إذا حصل بينهم شجار وحصل بينهم نزاع وحصل بينهم خصام أتوا إليه وتحاكموا إليه وحكم بينهم، فرضي كلا الفريقين فسموه أبا الحكم. فلما أسلم وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه يقال أبا الحكم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاسم ليش هذا الاسم؟ قال لأن قومي كانوا إذا اختلفوا فحكمت بينهم فسموني أبا الحكم. فنهوا النبي، قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فهذا ما يصلح هذا الاسم، ما ينبغي. فلذلك قال له عليه الصلاة والسلام فما لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت إذن أبو شريح. فكناه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه، لأنه هذه من الكنى، وهي كل ما صدر بأب أبو فلان، أو بالنسبة للنساء أم فلان، هذه هي الكنى، وهذه الكنى مستعملة. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كنيته أبو القاسم عليه الصلاة والسلام، اسمه محمد وكنيته أبو القاسم، لأن الأسماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأعلام التي تدل على الأشخاص ثلاثة أقسام، إما أن يكون لقب وهو ما أشعر بمدح أو ذم، وإما أن يكون اسم وهو العلم الذي عليه لا يشعر بذلك، وإما أن يصدر بأب أو أم فيكون من باب الكنى. فهذه كلها أعلام. فأبو بكر رضي الله عنه اشتهر اسمه بأبي بكر، مع أن اسمه عبد الله على خلاف فيه، ولكنه اشتهر بكنيته أكثر. وعمر رضي الله عنه مشهور باسمه ومشهور كذلك بكنيته أبو حفص، أقسم بالله أبو حفص عمر، فهو يسمى يكنى بأبي حفص. وتكنية الشخص كان يستعملونها العرب من باب الأدب، يقال أبو فلان، أبو عبد الله، أبو محمد، أبو علي، هذا من باب التأدب، فهو أولى من أنك تسميه مثلا باسمه. ولذلك كره للابن أن يدعو أباه باسمه، فإذا كان أبوه مثلا اسمه عبد الله يقول يا عبد الله، مكروه هذا، ما تسميه يا والد، أو مثلا تأتي بكنيته يا أبو فلان، فهذا من الأدب. ولذلك قال بعض الشعراء أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب، ما أتي باللقب الذي يسيئه، لكن إذا ناديته أقول يا أبو فلان إكراما له، أكنيه حين أناديه لأكرمه لمن أجل إكرامه، فأنا أناديه بكنيته، ولا ألقبه والسوءة اللقب، كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. فهذا يدلك على أن الكنية يعني مستحبة، والنبي عليه الصلاة والسلام ربما كنى بعض أصحابه، ومثل ما قال لعلي رضي الله عنه قم أبا تراب، كنه بأبي تراب رضي الله عنه، فكان علي رضي الله عنه يقول أحب الأسماء إلي هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كناني به، وكما كنا أبا هريرة رضي الله عنه بأبي هريرة لهرة كانت حوله دواما وكان يكرمها، فسمه النبي أبو هريرة، كناه بأبي هريرة. فالكنى هذه سواء مثلا إذا قدمت بأب، فهذا لما قال أبا الحكم قال له النبي لا، لكن أنت أبو شريح، أبو شريح باسم أكبر الأولاد. ويستفاد من هذا أن كنية الرجل ينبغي أن تكون بأكبر أولاده، ولو كانت بغير الأكبر فلا بأس، ولكن الأفضل أن تكون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي أبي شريح من أكبرهم؟ قال شريح. قال إذن أنت أبو شريح، فتكون الكنية بالأكبر من الأولاد. إحنا
وغير اسم أصرم بزرعة،
نعم غير اسم عصرا بزرعة، لأن الزرع مبارك والزرع نافع، والزرع نافع للخلق كلهم وللمواشي، فكل ينتفع منه، فتفاعل عليه الصلاة والسلام بالزرع الذي يثمر، فتفاعل إن شاء الله الرجل يكون فيه خير إن شاء الله وينفع. وغير اسمه عصرم، لأن عصرم هذا من الصرم، والصرم هو القطع، ولذلك الناس يقولون أيام الصرام، أيام قطع ثمر النخيل من صرام، لأنهم يصرمون، فالصرم هو القطع، فلما كان القطع هذا ما هو أمر مطلوب، لأن هذا فيه نهلك للشيء قطعه، فالنبي غير اسم عصرم إلى اسم زرع، لأن الزرع هذا في شبه من حارث، الحرث والزراعة متشابهات، نعم، الزراعة نتيجة الحرث، نعم.
وغير اسم حزن جد بن المسيب بسهل،
نعم، غير اسم حزن بسهل، لأن الحزن هي الأرض الشديدة المرتفعة التي فيها حجارة، والسهلة الأرض المنبسطة التي ما تكلف الماشي فيها، فالحزن هو المرتفع من الأرض، والسهل هو المطمئن من الأرض، فالنبي قال الحزن هذا تفاعل مهبزي، ولأنه أيضا كلمة حزن كلها تدل على الشدة وعلى الخشونة، يدخل فيها الحزن، ويدخل فيها الحزن الذي هو ما غلظ من الأرض وصلوب منها وارتفع، فالنبي غير هذا الاسم لأنه تشاؤم فلا ينبغي، فغيره إلى سهل، نعم.
وغير ابن حزن جد ابن المسيب بسهل فأبى وقال السهل يوطأ ويمتهن،
نعم، هذا هو وجه تسميته، هذا يوم يسمونه أهل حزن حتى يكون فيه شدة ولا أحد يستطيع يمتهنه، ولكنه هذا أمر مكروه، فلذلك لما أن النبي عليه الصلاة والسلام غير اسمه قال لا أنت سهل بدل حزن، قال لا ما أبي سهل، لأن السهل يوطى ويمتهن، أبي أصل شديد وقوي حتى ما أحد يستطيع يغلبا في شيء ولا أحد يستطيع، وهذا جهل منه، فاختيار النبي عليه الصلاة والسلام هو المناسب، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم وأحكم، ولكن هذا الجاهلية مشوا على عادات، وقد يكون المرء ولو دخل في الإسلام قد يكون فيه بعض الجاهلية، مثل ما قال النبي لأحد أصحابه إنك امرؤ فيك جاهلية، فهذا من الجاهلية هنا.
وقال أبو داود وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم، نعم، وغراب،
نعم، كل هذه غير اسماء النبي، الشيطان أعوذ بالله من الشيطان، والشيطان مضر بالناس، والنبي عليه الصلاة والسلام والله أمرنا أن نتعوذ من الشياطين، شياطين الجن وشياطين الإنس، ولأن الشيطان ضرر على الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام كره هذه الأسماء، أو عزيز يتعزز، العزيز هو الله سبحانه وتعالى، فكل ما أشعر مثلا بفعل شيء أو مثلا